أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم،
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، فيكون سياق الكلام مقدرا بقولنا: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. والآخر أن تكون من موصولة فتقدر اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون سياق الكلام: باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والمراد حينئذ بيان حكمه، في فعله، رحمك الله. والتبرك تفعل من البركة، وهي كثرة الخير ودوامه، فإذا قيل التبرك بكذا وكذا، أي طلب كثرة الخير ودوامه بالمتبرك به. والتبرك يكون شركا في حالين: الحال الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، فيكون شركا أكبر. فمتى اعتقد أحد أن ما تبرك به من أعيان أو غيرها يستقل بالتقدير والتأثير والتدبير، فذلك شرك أكبر. والحال الثانية ألا يعتقد استقلاله بالتأثير والتقدير، بالتأثير والتقدير، وإنما يتبرك بما ليس سببا للبركة، وإنما يتبرك بما ليس سببا للبركة، أو يرفع ذلك السبب فوق قدره، أو يرفع ذلك السبب فوق قدره، وهو حينئذ شرك أصغر. فمتى تبرك أحد بما ليس سببا للبركة وقع في الشرك الأصغر، لما تقدم أن الأسباب يشترط فيها ثبوتها قدرا أو شرعا، وجعل شيء ما سببا من الأسباب دون دليل دال على ذلك يفضي إلى تعلق القلب به، ويكون التفات القلب حينئذ إليه من الشرك الأصغر. وكذلك إذا تعلق قلب العبد بالسبب المتبرك به فرفعه فوق قدره المأذون به شرعا، فإنه حينئذ يقع في الشرك الأصغر. فمثلا من الأسباب المتبرك بها شرب ماء زمزم، وإذا وقع في القلب رفعته عن المأذون به قدرا في النظر إلى السبب وقع العبد في الشرك الأصغر، وهذا أمر مضطرد في الالتفات إلى الأسباب كلها، فإن الالتفات إلى الأسباب كلها إذا رفعت فوق القدر المأذون فيه شرعا وقع العبد في الشرك الأصغر. واضح؟ طيب ما هو القدر المأذون به من الالتفات للسبب؟ أسعد، ما الدليل؟ أحسن. القدر المأذون به من الالتفات إلى السبب هو الاستبشار به والاطمئنان إليه، الاستبشار به والاطمئنان إليه. قال الله تعالى في إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، أو ولتطمئن قلوبكم به. فالمأذون به في التفات القلب إلى السبب أن يفعله العبد مستبشرا بحصول تأثيره مطمئنا إلى ذلك لما ثبت من نفوذه شرعا أو قدرا. واضح؟ يعني مثل إنسان ضرب عليه رأسه فيتناول دواء لتسكين هذا الألم، هذا الدواء ماذا يسمى؟ سبب، يسمى سبب. طيب هذا السبب ما هو القدر المأذون من التعلق به؟ إيش؟ تستبشر بحصول الشفاء من الألم وتطمئن إلى أن هذا سبب مما ينفع في حصول الشفاء بإذن الله تعالى، يكون حينئذ إيش؟ هذا نظر شرعي أو غير شرعي؟ شرعي. لكن إذا رفعه فوق قدره الشرعي مع اعتقاد بقائه سببا فإن هذا يوقع في الشرك الأصغر. وهذا كثير في كلام الناس، هذا كثير في كلام الناس، يرفعون السبب فوق القدر المأذون به. مثل إيش؟ ناس طالعين في رحلة، واحد في الليل ضرب عليه رأسه، قال والله يا الرب أنا تعبان من رأسي، قال له واحد خذ هذا الدواء وحدة بوحدة وانت طيب. ما حكم وحدة بوحدة؟ إيش؟
هذا فوق.
طبق القاعدة، رفعها فوق قدرها، رفع السبب فوق قدره، لأن السبب تحت تقدير الله عز وجل، فإن شاء أنفذه وإن شاء لم ينفذه. ولذلك فإن النار لما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي سبب ليش؟ للإحراق، ولكن الله أبطل سببيتها في تأثير الاحتراق. فالله عز وجل هو المقدر المدبر لهذه الأسباب،
فلا يجوز للعبد أن يزيدها فوق حدها. وهذا حال كثير من الناس، ومما ذهب إليه بعض أئمة الدعوة ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تعلق القلب بما يحصل للعبد من الرزق في آخر الشهر. بعض الناس الآن في تعلقه بوصول الراتب إليه يرفع السبب فوق قدره المأذون به شرعا، تجد تعلقه به تعلق وثوق فيرفعه فوق القدر المأمور به شرعا المأذون به شرعا، وهو أن يستبشر العبد به ويطمئن إليه. يعني بعض الناس عليه دين، جاء راعي الدين قال لعلك تسددني أطلب 500 ريال، آخر الشهر ينزل الراتب ونعطيك دينك. تجد في قلبه ما علق بالمشيئة، يقول ما قال آخر الشهر نعطيك إن شاء الله الدين نسدد ينزل راتب وإن شاء الله نسدده. يقال له ليش ما تقول إن شاء الله؟ قال يعني بين موقع إن شاء الله، لأن الراتب ينزل لي على طول، هذا نظام الدولة، هذا فوق رفعة في السبب فوق القدر المأذون به. ومن أئمة الدعوة من يرى أنه حرام وليس بشرك، لكن يجب للعبد أن يحتاط في باب الأسباب فلا يرفعها فوق القدر المأذون به شرعا، وهو الذي ذكرناه. واضح المسألة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. وكانت هذه الأعيان مما يتبرك به مشرك العرب، وكانت هذه الأعيان مما يتبرك به مشرك العرب. فاللات المرادة هنا صخرة بيضاء منقوشة عليها بناء مشيد، فاللات المرادة هنا صخرة بيضاء منقوشة عليها بناء مشيد، كانوا يقصدونها للتبرك بها. والعزى شجرة سمر جعلت عليها أستار وبناء، شجرة سمر عظيمة بني عليها وجعلت عليها أستار. ومناه صنم من أصنام مشرك العرب، فكان مشرك العرب يتبركون بهذه الأعيان، فأبطل الله سبحانه وتعالى تبركهم بها بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. وكل من اتخذ ما ليس سببا للتبرك فلا حجة له عليه، وكل من اتخذ ما ليس سببا للتبرك فلا حجة له عليه. فإن من شرط المتبرك به أن يكون ثابتا، فمن شرط المتبرك به أن يكون ثابتا بطريق الشرع، كما مثلنا في ماء زمزم أو في غيرها من الأعيان التي أثبت الشرع بركتها. فإذا لم تثبت أن له بركة فإنه حينئذ لا حجة للمتبرك به على تبركه به. وكذا مما ينبه إليه أن ما ثبت كونه سببا متبركا به فإن التبرك به يكون وفق المأذون به، فإن ما ثبت كونه سببا يتبرك به فإن التبرك به يكون وفق المأمور به. واضح؟ يعني مثلا القرآن الكريم له بركة ولا ما له بركة؟
نعم
له بركة. كيف يتبرك به الإنسان؟ قراءته. يتبرك الإنسان بقراءة القرآن. ولذلك فإن بعض الحفاظ وهو خالد ضياء المقدسي أوصاه لما أراد الرحلة للحديث قال: استكثر من قراءة القرآن، فإنك إذا استكثرت من قراءة القرآن كثر سماعك. قال الضياء: فكان الأمر كذلك، فكنت إذا قرأت كثيرا من القرآن سمعت كثيرا من الحديث، وإذا لم أقرأ كثيرا من القرآن لم أسمع كثيرا من الحديث. ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. أيضا يتبرك بالقرآن بمعرفة معناه، بمعرفة معناه إنسان يعرف تفسير القرآن، هذا من أسباب البركة. لذلك يحصل الإنسان من الانتفاع بالقرآن على قوة ما يجد في قلبه من حقائقه حفظا له وفهما لمعانيه وإقبالا عليه وعملا به وتحاكما إليه وحكما به. طيب، بعض الناس يتبرك بالقرآن بالفتح. كيف بالفتح أبو عمر؟ أحسنت. يعني بعض الناس إذا أراد أمرا أو جاء أمر فتح المصحف، فالآية التي تقع عليها عينه يجعلها حاكمة على هذا الأمر. الآية التي تقع عليها عينه يجعلها حاكمة على هذا الأمر الذي يريده. مثل إنسان أراد السفر فقال خلنا نشوف نسافر من سافر، ففتح المصحف وقعت عينه على قل سيروا في الأرض، قال خلاص هذه إن شاء الله هذا الدليل على أن سفرنا مبارك. هذا يفعلونه ترى في بعض البلاد كثيرا في أمور كثيرة، فيجعلها سببا يتبرك به على هذا المعنى. فلا بد أن يكون طريق التبرك بالسبب مأذونا به. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى هذه مسائل ينبغي أن تفهمها جيدا حتى إذا جيت تحكم ستجد وجوه من الحكم على مسائل الآن عند الناس. تنظر هذا هل هو يجوز ولا ما يجوز. مثلا لو أراد إنسان أن يبني له بيتا في مكة أو الرياض وقال هاتوا ماء زمزم، كل ما نخلط خلطة اسمنت نحط موية معه من زمزم، نتبرك بماء زمزم في تقوية بناء البيت، ترى هذا يوجد، ما حكمه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، محرم، لأن التبرك بماء زمزم جاء على وجه معين بأنه لما شرب له. فلا يجوز للإنسان أن يسلك بالسبب المتبرك به سوى ما أذن به الشرع. والدليل الثاني حديث ذات أنواط، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل طلبهم التبرك من طلب التأله، فجعل طلبهم التبرك من طلب التأله لغير الله عز وجل، وكأنهم يريدون أن تأله قلوبهم غير الله سبحانه وتعالى. قاله كالمنكر عليهم المبطل لمقالتهم. ولذلك قال في تمام الآية: قال إنكم قوم تجهلون، أي هذه المقالة بطلب التبرك بما لم يأذن به الله عز وجل هي من مقالات أهل الجهل الدالة على حرمتها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا.
ما هو الأمر الذي طلبوا؟ اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة ذات أنواط، يعني ذات تعاليق ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم. لماذا يعلقون بها أسلحتهم؟ هاي توفيق، كيف يعني وش يصير في البركة؟ أحسنت. أنهم يعتقدون أن هذه الشجرة فيها قوة تسري في هذه الأسلحة، فيقوى حدها وضربها، فيريدون أن يتخذوا شجرة ينوطون بها أسلحتهم كي تقع البركة في هذه الأسلحة فتكون أسلحة قوية مسددة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم
قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا، من هم؟
الصحابة،
الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حدثاء عهد بكفر ممن كان معه في حنين ومعه من قدماء الصحابة، وكذلك أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا جهل هؤلاء المصاحبون للنبيين الكريمين فغيرهم أولى بالجهل. من غيرهم؟ كل من أتى بعدهم أولى بالجهل. ولذلك الذي يعرف جلالة مسائل التوحيد يخاف على نفسه، والذي يعرف حال الناس يعرف حقيقة الخوف من الشرك وما يجب على العبد أن يحرص على توحيده، لأن كثيرا من الأحوال التي تقع في الناس قولا وفعلا تدل على بقاء كيد الشيطان في طلب إغواء الناس بالشرك ورصده حبائله ليغويهم عن طريق الهداية، فيحتاج العبد إلى دوام تعلم التوحيد. ولذلك قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، قال: وأما قولهم التوحيد فهمناه إيش؟ فمن أكبر الجهل ومكائد الشيطان. يقولهم التوحيد فهمناه، قال من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، يعني من أكبر الجهل اعتقاد الإنسان فهم التوحيد، وهو أيضا من مكائد الشيطان التي يكيد بها عباد الله عز وجل. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إن السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل.
قال فغلظ الأمر بهذه الثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ نعم. ايوه، ايش؟ يعني انت جوابك الثاني احسن من جوابك الاول، لان جوابك الاول يقول كان يقول الله اكبر وانها السنن فتتبعون، يعقد باصابعه، وانا اراه لكن انتم ما تسمعونه، الانسان دائما يقع كلامه على الأبين فيقول الأولى أو الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، وذلك في الجواب الآخر ذكر الثاني والثالث. أولها التكبير في قوله الله أكبر، والثاني إن المؤكدة في قوله إنها السنن، والثالث لامش القسم المدلول عليه باللام المؤطئة له في قوله لتتبعن، القسم المدلول عليه بقوله لتتبعن، المدلول عليه باللام المؤطئة للقسم في قوله لتتبعن، فتقدير الكلام الله أكبر إنها السنن والله لتتبعن. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكبر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
قال فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، من غيرهم؟ قدماء الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرها، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي الأمر الشرعي، أي الأمر الشرعي، لأنهم لم يبتدئوا العبادة بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، قال فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أي السؤالات الثلاثة المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. قال: أما من ربك فواضح، أي واضح من سؤالهم، لأنهم سألوا سببا فقط مع اعتقادهم أن المسبب هو الله، سبحانه وتعالى، فلم يسألوه ربا يعبدونه سوى الله، وإنما سألوه سببا تحصل به البركة. وقوله: وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي من إخباره صلى الله عليه وسلم بما هو غيب، وهو قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، فإن هذا أمر كان فيما سبقه من القرون، فخبره عن ذلك لا يكون إلا بوحي أرشده إليه، فيدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن المخبر له بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله: وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم التمسوا منه كيفية للعبادة، وهذه هي حقيقة الدين، فإن حقيقة الدين أنه كيفية لعبادة الله سبحانه وتعالى. فصار الحديث جامعا لمسائل القبر الثلاث. وحديث ذات أنواط حديث عظيم الفوائد مستحق للإفراد، ولا أعلم أحدا أفرده بدراسته رواية ودراية، ففيه مسائل كثيرة في أبواب متعددة من الدين، فجدير بمن رام أن ينفع وينتفع أن يقبل على هذا الحديث في جمع فوائده في باب الدراية، مع ما يقدر له من النظر في حكمه على هذا الحديث بطرقه وشواهده. نعم.
قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر.
أعد القراءة هذه المسألة. اسمع يا إخوان، ترى هذا حال الناس، حنا منهم، هذه الكلمة العظيمة. نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه،
منتقل من باطل اعتاده قلبه، يعني كان على إيش هو قبل؟ باطل، وكان معتادا له يتلدد به قلبه، ما حاله؟ نعم.
لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر.
يعني لا يأمن الإنسان أن تبقى فيه بقية مما ألفه قلبه، ولذلك ما المخرج منها، من هذه البقية؟ ابن القيم ذكر أن من أسباب الضلال أن تبقى بقية فيأتيها ما يسقيها فتنبت في القلب مرة أخرى، وهذا واقع، لكن كيف للإنسان أن يحرز نفسه من هذا؟ نعم، سؤال أهل العلم. طيب.
إيش؟ تجديد التوبة، تحقيق التوحيد، خوف، دوم على طلب العلم. إيش؟ مجاهدة النفس. العلم الشرعي. هذه كلها أجوبة حسنة، وكل واحد يتعلق بهذه المسألة، لكن بعضها يقرب وبعضها يبعد. لكن من أعظم أسباب ذلك عدم أمن الإنسان على نفسه، أن لا يأمن الإنسان على نفسه بأن يخاف عليها بأن تعود إلى ما كانت عليه من الشر، لأن الإنسان إذا حاذر نفسه الشيء باعده، وإذا حدث نفسه بأنه يأمن منه فإنه يعود إليه. ذلك لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، وقد جاء في بعض الآثار: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فمما يقتلع به الإنسان هذه البقية التي تبقى في قلبه من الباطل أن يديم تحديث نفسه بتخويفها من الرجوع إلى ذلك الباطل، لأنه إذا حدث ذلك بالخوف أمنت من ذلك، فإن أمنها فإنها ترجع إلى ما كانت عليه. وأذكر أن رجلا كان مبتلا بصحبة بعض أهل الغواية، فهداه الله عز وجل، فكان مع اهتدائه باقيا على الإلف لهم ودوام مصاحبتهم كل يوم، فكنت أنصحه بأن لا تكون هذه حاله، فكان يقول: إني أعرف نفسي وواثق بها. شوف ايش يقول، يقول أعرف، يقول أعرف نفسي، خلاص أنا أعرف نفسي، تركت اللي كان عليه من الباطل وواثق بها، فما هي إلا سنيات حتى عاد إلى ما كان عليه، لأنه ما اقتلع السبب الذي يوصل إلى ما كان عليه من الباطل، ولا حاذر ولا خاف على نفسه. ولذلك ينبغي أن يخوف الإنسان نفسه دائما من الباطل حتى يأمن، فإذا لم يخوفها جرته إلى الباطل.
صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي، أي ذبحي، مع قوله: لله رب العالمين. فالذبح لله سبحانه وتعالى عبادة وتوحيد، فالذبح لله تعالى عبادة وتوحيد. وإذا جعل لغيره وقع العبد في الشرك والتنديد، وإذا جعل لغيره وقع العبد في الشرك والتنديد. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وانحر، أي اذبح لله، أي اذبح لله. والقول في دلالته كسابقه، فإنه يدل على أن الذبح لله عبادة وتوحيد. وإذا جعل الذبح لغيره وقع العبد في الشرك والتنديد. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يدل على شدة حرمة الفعل المذكور معه، واللعن يدل على شدة حرمة الفعل المذكور معه، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فمن ذبح لغير الله عز وجل فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. والشرك من جملة الكبائر في خطاب الشرع، والشرك من جملة الكبائر في خطاب الشرع، بل هو أكبر الكبائر كما ثبت في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه في الصحيحين. ما معنى قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات؟ مع أن كم كلمة ذكر بعدها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، إلى آخره. ما الجواب؟ سم أربع جمل، فإن العرب تسمي الجملة التامة كلمة، أي أربع جمل، فإن العرب تسمي الجملة التامة كلمة، ومنه قولهم كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وعزاه المصنف إلى الإمام أحمد، وإطلاق العزو إليه يفيد أنه في كتاب المسند، فإنه إذا أطلق العزو إلى أحمد فقيل رواه أحمد، فالمراد أنه رواه في مسنده. والحديث المذكور ليس في مسند الإمام أحمد، بل هو في كتاب الزهد له، بل هو في كتاب الزهد له، فكان حقيقا بأن يقول رواه أحمد في كتاب الزهد، رواه أحمد في كتاب الزهد، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لما فيه من خبر عن أمة سابقة مع ذكر الجزاء بالجنة والنار، لما فيه من خبر عن أمة سابقة مع ذكر الجزاء بالجنة والنار، فيكون موقوف اللفظ مرفوعا ايش، فيكون موقوف اللفظ مرفوعا حكما، اي له حكم الرفع، لانه لا يقال من قبل الرأي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب فوقع في الشرك ودخل النار، أي ذبح لغير الله على وجه التقرب فوقع في الشرك فدخل النار. كيف هذا ذبح لغير الله عز وجل؟ ماذا فعل؟ ايوه، ماذا ذبحوا؟ ذبح ذباب. طيب يمكن ذبح ذباب ذبح مجرد، كيف يكون وقع في الشرك؟ ايوه، قربت. على ماذا تدل؟ احسنت، ان قوله قرب ذبابا أي فعل ذلك على وجه القربى، أي طلب التقرب إلى ذلك الصنم المعظم، فوقع في قلبه تأليه لذلك الصنم، فيكون واقعا في الشرك بهذا الاعتقاد الذي اعتقده في ذبحه الذباب. وإلا فإن الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غيره، لكنه فعله على وجه التعظيم لهذا الصنم، فهو ذبح لغير الله عز وجل على وجه العبادة، فيكون قد وقع في الشرك. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق
بين المراسيم. أول كان يعرفونها النجد، عاد ممكن تغير والجيل هذا ما يعرف المراسيم. بس هو مشهور الاصطلاح هذا. وش يحددونها به كانوا؟ نعم، يحددونها بأشياء بينة كأحجار حصى يضعونه على بعض، أو أوتاد، أو أعمدة من الخشب، أو عصي، فتسمى هذه مراسيم الأرض، يعني التي تدل على حدود الأرض.
نعم. قال رحمه الله: السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له قصد التقرب به، وإنما لما حسن له فعله قصد التقرب به.
قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به، وهم أرادوا بالتماس هذا الفعل تعظيم صنمهم في القلوب، وهم أرادوا بالتماس هذا الفعل تعظيم صنمهم في القلوب، فإذا ذبح الإنسان له أدنى شيء ولو كان ذبابا وقع في قلبه تعظيم ذلك الصنم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة تفضل بيان التحريم، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فاجتمع أمران، أحدهما مأذون به، أحدهما مأذون فيه وهو الذبح لله، والآخر غير مأذون فيه وهو كونه بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو كونه في مكان يذبح فيه لغير الله. وقوله لا في الترجمة تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ناهية، أن تكون ناهية، فيصير تقدير الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيكون الفعل يذبح مجزوما. باب لا يذبح لغير الله لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والآخر أن تكون نافية، أن تكون نافية فلا يكون الفعل بعدها مجزوما. ويصير تقدير الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، فيكون مقدما. لماذا قدم النهي مع أن النفي يقولون أرباب المعاني النفي نهي وزيادة، النفي نهي وزيادة، لأنه في النفي يكون إعدام للشيء بالكلية. إذا قلت لا أحد في الدار كم يكون فيها واحد؟ لا أحد، من فيه؟ إعدام لكل من في الدار أنهم غير موجودين، فالنفي نهي وزيادة. لكن الشيخ عبد الرحمن بن حسن استظهر أنها للنهي، وهذا أقوى. لماذا؟ نعم نعم أصلها إيش؟ تأتي أيضا للنفي، عندهم لا النافية للجنس وعندهم لا الناهية كذلك. شد في الإنكار والتحريض. كيف يعني؟ إيه أحسنت، تحاضر معنا قبل. طيب سأحفظوا معلوماتك زين. كما قال الأخ، لأن الأصل في بيان المحرمات في خطاب الشرع وضع النهي، لأن الأصل في خطاب الشرع لبيان المحرمات هو وضع النهي، ولذلك فإن الأصوليين يقولون باب الأمر وباب إيش؟ النهي. ذلك فإن الأصوليين يقولون باب الأمر وباب النهي، لأن أصل الموضوع في خطاب الشرع لبيان المحرمات هو النهي، فيكون حمله على ما يوافق المشهور في الوضع الشرعي أوفق، فتكون لا هنا للنهي. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين. وتحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم. فمقصود الشرع تبعيد العبد عن أن يوافق المشركين في عبادتهم التي يفعلون. والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، وسد الذرائع المفضية إليه. فرغبة من الشرع في وصد الأبواب المفضية إلى الوقوع في الشرك منع من الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لئلا يكون ذلك قنطرة إلى أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، وهو نهي عن الصلاة، وهو نهي عن الصلاة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار الذي بناه من بناه محادة لله ورسوله وضرارا وتفريقا بين المؤمنين، ومثله الموضع الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل، لأنهما جميعا أسسا على غير طاعة الله وإرادة مرضاته، لأنهما جميعا أسسا على غير طاعة الله وطلب مرضاته، فأولئك بنوا المسجد شقا لصف المسلمين وتفريقا بينهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك أولئك الذين يذبحون في هذا الموضع هو موضع أسس أصلا للذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فينهون عن ذلك كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فسأل عن هذين خشية أن يكون الموضع مؤسسا على عبادة غير الله عز وجل، فسأل عن هذين خشية أن يكون الموضع مؤسسا على غير عبادة الله سبحانه وتعالى، فيعلم منه أنه إذا كان كذلك حرم أن يذبح فيه لله عز وجل. واضح؟ طيب، بعض الفقهاء ذهبوا، وهو قول فيه قوة، إلى جواز الصلاة في كنائس أهل الكتاب، أن يصلي المسلم في كنائس أهل الكتاب، وثبت هذا عن بعض الصحابة. طيب، كيف هذا مع الآية والحديث؟ انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، كيف هذا مع الآية والحديث؟ نعم، يقول الأخ: صورة صلاة المسلمين تختلف عن صلاة أهل الكتاب، لأن صلاة أهل الكتاب لا ركوع فيها ولا سجود. طيب، ها، أحسنت. وقع ذلك لأمرين: أحدهما أن الكنائس مؤسسة لعبادة الله عز وجل في دين بعض الأنبياء السابقين، أن الكنائس مؤسسة لعبادة الله عز وجل في دين بعض الأنبياء السابقين، فكانت أماكن لعبادة الله سبحانه وتعالى. والآخر أن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة أهل الكتاب، أن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة أهل الكتاب، فلا يكون فعلهم مشابها لفعل أهل الكتاب، فلا يكون فعلهم مشابها لفعل أهل الكتاب، فلما اجتمع هذان الأمران جازت الصلاة في الكنائس في قول جماعة من أهل العلم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة
رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه. والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان. والأعياد الواقعة في الناس قسمان، والأعياد الواقعة في الناس قسمان، أحدهما أعياد إسلامية وهي ما جاء بها الشرع، ومنها الزمان كالفطر والأضحى، ومنها المكان كالكعبة وعرفة. فمنها الزمان كالفطر والأضحى، ومنها المكان كالكعبة وعرفة. والثاني الأعياد الجاهلية، وهي كل ما قصد اعتياده من زمان أو مكان على وجه التعظيم مما لم يرد به الشرع. كل ما قصد اعتياده من زمان أو مكان على وجه التعظيم مما لم يرد به الشرع. فإذا أردت أن تحكم على شيء ما أنه عيد إسلامي أو عيد جاهلي فتجري عليه هذا الحد الذي تقدم، وهو حقيقة العيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. فإن جاء في الشرع فهو عيد إسلامي، وإن لم يأتي به الشرع فإنه عيد جاهلي أي اسم سمي، فإن الأسماء لا تغير حقائق الأحكام. فلو سمي يوما أو موعدا أو ملتقا أو مناسبة أو غير ذلك فإن هذا لا يخرجها عن حقيقة العيد. واضح؟ يعني الآن بعض الناس وش يقولون عيد الميلاد وسموه إيش؟ يوم الميلاد، يعني حفلة يوم الميلاد مو عيد الميلاد. عيد ما نسميها عيد الميلاد عشان ما نقع في الإشكال، يقول يوم الميلاد، هذا يوم الميلاد يسوي حفلة يوم الميلاد، نطبق عليها حد العيد ما اعتيد قصده من زمان، هذا زمان على وجه التعظيم يعظمون هذا اليوم. وش دليل تعظيمهم له؟ حفلة، انهم مش يسوون في حفلة، يعني يجتمعون وفيه هدايا وفيه فرح، هذا يدل على ان هذا اليوم يعني يوم معظم عندهم. فإذا وقع عليها هذا الوصف فإنه عيد جاهلي لا يجوز أي اسم سماه الناس في أعرافهم اليوم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، وهو من أكبره. نعم.
أحسن الله إليكم. قول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم.
من غير قطع قراءتك، هذا المسألة اللي ذكرناها في العيد واضحة عندكم ولا غير واضحة؟ واضحة أم غير واضحة؟ واضحة. طيب أنا أسألكم سؤال الآن، يعني بعض العائلات يجتمعون يقولون أول جمعة في السنة هذا اجتماع عائلي، هذا عيد أو غير عيد؟
ها نعم. لماذا؟
ليس في قصد اعتياد هذا اليوم، لم يجعلوا هذا اليوم على قصد تعظيمه دون سائر الأيام، لأنه تاريخه واحد أم متغير؟ متغير، قد يكون تاريخ أول من الشهر، قد يكون الثاني من الشهر، الثالث من الشهر، الرابع من الشهر، وهم لا يقصدون تعظيم هذا اليوم، وإنما هم يريدون ترتيب مواعيدهم حتى يتفق لهم الاجتماع في هذا اليوم. والأصل في الأعياد أنها مبنية على التوقيف، الأصل في الأعياد أنها مبنية على التوقيف، فلا يجوز اتخاذ عيد إلا بدليل وبرهان. وإذا عقل العبد هذا علم أن كل عيد سوى ما جاء في الشرع أنه عيد باطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، سأل هل فيها عيد من أعيادهم، هذا يدل أن هناك لنا أعياد ولهم أعياد. وعند أبي داود من حديث حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل لكم يومين، لما رآهم في أعياد الجاهلية يلعبون، بدلا عنها الفطر والأضحى، يعني هذان اليومان جعلا عيدا عندنا في العيد الزماني. فهذه هي الأعياد الشرعية التي جاء بها الشرع، ما عدا ذلك هو محرم، ما عدا ذلك. وسبحان الله أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين إيش يسر، يعني أحكامه بينه، ترى ما تحتاج فلسفة، أحكامه الشرعية التي يحتاجها الناس بينة واضحة، فما تحتاج استشكال. الاستشكال هو في جواب المجيب عندما يراعي الناس، هذا الاستشكال. أما في الشرع بين. لذلك الآن عندما تأتي الشايب وتقول له متى عيد ميلادك، وش يقول لك؟ ها وش يقول؟
كملت الكلمة يا شيخ،
يطردك صح، ويهوش عليك، يقول شذا الخرابيط. لكن هالحين تشوف الآن يعني الناس كثيرا خاصة الصغار ولعوا بهذا، تجد في بعض القنوات التي يعني تسمى بالإسلامية يسألون أنا كم عمري، ولدت كذا، متى يكون عيد ميلادي، ويمشي الأمر عادي، عيد ميلاده يحسب له ويطلع، والثاني بعده والثالث بعده والرابع بعده، يقول عيد ميلادك كذا، عيد ميلادك كذا، عيد ميلادك كذا. هذه المسألة الواضحة البينة تخفى على مثل من يكتب هذه المقالات، لكن صار الناس يعني بعض الناس صار تحت وطأة الجماهير، يجيب بما يناسب الناس. يعني تتصل المرأة وتقول له يا شيخ أحسن الله إليك، بعض المشايخ هداهم الله شددون علينا ويقولون ما في شيء اسمه عيد الزواج. شوف السؤال منين بدت، ايش بعض المشايخ، يعني مو كل المشايخ، وبعدين ايش شددون علينا يقولون ما في عيد اسمه عيد الزواج. فتجد ان بعض الناس امام هذا ربما يقول يعني المساله يا اختي فيها خلاف، وانا ارى لك الاحوط ان لا تحتفلي، واذا احتفلتي ارجو ان لا تكوني ارتكبتي معصيه من كبائر الذنوب. الجواب هذا ما يبرئ ذمتك عند الله عز وجل، يبرئ ذمتك عند الله عز وجل ان تقول لها صادقين، وهذا مو بتشدد، الدليل كذا وكذا. عندما يقول كذلك الانسان لا يجيب بهذا، هذا الدين الذي نحمله ليس مبنيا على تراكمات عرفيه او تقاليد شعبيه، هذا الدين مبني على الدليل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، فبين أن للجاهلية أعياد، وبين أن للإسلام أعيادا، فما كان من أعياد الإسلام فهو مقبول، وما كان من غير أعياد الإسلام فهو مرذول. فمتى استقرت هذه الحقائق في القلوب ويقن بها العبد صار الحق أمامه أبيض أبلج لا شائبة فيه ولا غاشية عليه. فإن خالط القلب شيء من سوى إرادة الله عز وجل وقع الإنسان فيما لا ينبغي شرعا. ومن القصص التي تفيد وضوح الحق عند الكبار وغبشه عند من بعدهم أن رجلا قام في أحد المساجد فتكلم عن اللحية، تكلم عن اللحية، ثم في كلامه اللحية صار يخاطب هؤلاء بأشياء لا تدركها عقول عموم الناس، فينقل لهم مثلا يتكلم في توفير اللحية، ثم يقول: وإن كان بعض أهل العلم اختلفوا في حقيقة التوفير والإعفاء، هل يقتضي ذلك عدم المساس بشيء من شعرها، أو أنه إذا أخذ قليلا لم يكن ذلك قادحا في قدر الإعفاء؟ ثم اختلفوا في قدر الإعفاء الذي يحصل به، فجاب بكلام مشوش. فقام أحد المشايخ رحمه الله وكان في الحي، فقال له: يا ولدي عطنا وحدة من ثنتين، يعني اختصرها لنا. قال: عطنا وحدة من ثنتين، حنا نحلق الحانة ولا نخليها؟ يعني أنت بيقل لنا نخلي الحانة ولا نحلقها، بس ما يحتاج أنك تعطينا كلام آخر. فلذلك من بنى دينه على الأدلة وعظمها عاش سعيدا ومات سعيدا. والذي يتشوش قلبه بالواردات التي تكون من الخلق هذا يرد عليه تشويش. وما الذي يثبتك؟ العلم الصحيح. فابن القيم رحمه الله ذكر في مفتاح دار السعادة أن العالم الراسخ إذا أقبلت عليه جيوش الشبهات ردها خائبة خاسئة واحدة واحدة. جيش يرد جيش ومع ذلك يردها واحدة واحدة. وقد رأيت هذا في الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله، كان بعض من يحضر عنده يرى رأيا ويتكالبون على هذا الرأي مجموعة، ومع ذلك يرد كل واحد منهم يرد، يقول هذا يرد الدليل الذي يقول لا، قال لا ليس هذا متجه، هذا فيه نظر، قال هذا حديث، قال هذا حديث فيه ضعف. فتجده بكل طمأنينة. لماذا؟ لأنها الرسوخ في العلم. لذلك ما اطمأن قلب عبد بمثل معرفة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليكم. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم، فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم، ومدح العامل يدل على أن عمله عبادة، ومدح العامل يدل على أن عمله عبادة، فإذا جعله العبد لغير الله وقع في الشرك. فمن نذر لله عز وجل فقد أدى عبادة، ومن جعلها لغير الله عز وجل وقع في الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلم جزاءه، أن يعلم جزاءه، مدحا للفعل وثناء عليه، مدحا للفعل وثناء عليه، فيكون عبادة يتقرب بها إلى الله، فيكون عبادة يتقرب بها إلى الله. فإذا جعلت لغير الله سبحانه وتعالى يقع العبد في الشرك والتنديد. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله، الحديث متفق عليه، وهو المقصود بقوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإنه يدل على أن النذر عبادة لله، فهو يدل على أن النذر عبادة لله، فإذا جعلت هذه العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من أكبره، وهي من أكبره. وقد صرح المصنف بحكمه، وقد صرح المصنف بحكمه في قوله:
من الشرك.
نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
استعاذة وقبل... ما معنى الاستعاذة؟
نعم التجاء والاعتصام. نعم
أحسن. طلب العوذ من الله متى؟ أحسن. عند ورود المخوف. طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. هذا أين ذكرناه؟ في شرحي؟ ما تشرح الأصول الثلاثة؟ حضر معنا؟ أنا اللي أدرس. هاي يوسف. أحسن. ثلاثة الأصول في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، لأن الأصول الثلاثة رسالة وجيزة أخرى أخصر من هذه موجودة في مجموعة التوحيد، وأما هذه المشهورة هي ثلاثة الأصول وأدلتها، وهي مرقاة إلى فهم كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد بين يديه كتاب وبعده كتاب، فبين يديه كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وبعده كتاب كشف الشبهات. هكذا كان أهل العلم يتدرجون، والقواعد الأربع هي كشف الشبهات الصغير، فهي تلخيص لكشف الشبهات. وهذا الكتاب سبق أن شرحناه، فالذي لم يحضره ينبغي أن يحرص، لأن نترك بعض المسائل التي تقدم ذكرها استغناء بذلك البيان. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قولهم ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول الجن ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا من أفراد شركهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فمن الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل، فمن الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل، كما تدل عليه الآيتان من سورة الجن. والدليل الثاني قوله، والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله وأسمائه، فالاستعاذة بالله وأسمائه الحسنى عبادة من العبادات، فإذا جعلت لغير الله عز وجل وقع العبد في الشرك، فإذا جعلت لغير الله عز وجل وقع العبد في الشرك.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
كيف استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة؟ قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فكل واقع في الحديث استعادة بإيش؟ بغير مخلوق، وهو صفة من صفات الله عز وجل. والدليل على أنها صفة لله لأن هذه الكلمات وصفت بماذا؟
تامة،
أنها تامة، والذي يوصف بالتمام والكمال هو صفات الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا بسيد هذا الوادي من الجن أعادهم، لأنهم كانوا إذا استعاذوا بسيد هذا الوادي من الجن أعادهم فلم يصل إليهم ضرر. فكانت العرب إذا نزلت واديا قالت إنا نعود بسيد هذا الوادي من شر أهله، إنا نعود بسيد هذا الوادي من شر أهله، أي يستعيذون بمقدم الجن وكبيرهم وأميرهم من شر من معه من الجن، فيمنعهم ذلك المقدم من وصول الضرر إليهم، وهذا حينئذ يكون قد جلب لهم نفعا ودفع لهم ضررا، ومع ذلك لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل هذا حصول النفع لا يدل على أنه من الشرك، لأنه لا بد أن يكون المأذون به، لا بد أن يكون المستعاذ به مأذونا به شرعا، فليس النظر إلى النفع وإنما النظر إلى الإذن الشرعي، وهذا من المواضع التي يقال فيها إن الشرع مقدم على القدر، إن الشرع مقدم على القدر، يعني الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري، فهؤلاء كان يقدر بتقدير الله عز وجل السابق أنهم كانوا إذا نزلوا واديا ثم وقع هذا فإنهم يمنعون من وصول الضرر إليه، ومع ذلك حكم الشرع بأن هذا الفعل مأذون به أم غير مأذون فيه أم غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، طيب فيه نفع، ما الجواب؟ الشرع مقدم على
حكم القدر،
على القدر، وهذا الأمر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى من أكثر ما يقع فيه الناس قديما وحديثا، ينازعون الشرع بالقدر، ينازعون الشرع بالقدر، وهذا ليس واقع عند القدرية فقط كما يظنه بعض الناس، هذا كثير في أحوال الناس ينازعون الشرع بالقدر، يعني مثلا إنسان تقع به بلية، تقع فيه بلية، فتجد أن هذا الإنسان إذا وقعت به بلية ربما ذهب وطلب أدوية محرمة، ليش؟ يقول استفادوا منها الناس، استفادوا منها الناس، طيب استفادة الناس منها هذا دليل على جوازها؟ ما الجواب؟
لا.
مثلا شرب الدم، ما حكم شرب الدم؟ حرام لأنه نجاسة. طيب في بعض الناس يعتقد أنه من أصابه كلب مسعور، عضه كلب مسعور الذي أصابه الجنون أو كما يسميه العامة الغلت، فإذا عضه هذا الكلب فإنه يقصد قبيلة من القبائل المعروفة في جزيرة العرب ويطلب منهم دما، فكانوا إذا جاءهم آت قام أحدهم فشرط عرقا له وزخ منه الدم ثم وضعوه في فنجان أو غيره ثم شربه ذلك ثم شفي، يشفى هذا الذي يقع يفعل هذا، يشفى، مشهور عندهم، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، لكن من جهة حكم الشرع ما حكمه؟ محرم، فلا يجوز للإنسان أن يفعله، هذه قاعدة نافعة، بعض الناس تجده يسوغ بعض الأشياء التي لم يأذن بها الشرع يقول لأنه جربت فوجدت إيش؟ نافعة، هذا حتى يصير عقائد ترى في الناس، عقائد في قلوبهم، يعني أحد الإخوان مرة عنده بعض كبار السن ذكروا هذا الأمر وهو مشهور عندنا في جزيرة العرب، ذكروا هذا الأمر أن القبيلة الفلانية من وقع كذا يأخذ دم ويشربه، فهذا عنده علم فقال لهم لا هذا مو بصحيح وهذا محرم ولا يجوز وهذا الفعل حرام ولا يجوز لكم أن تذكروه وتمدحونه وتقولون افعل كذا وافعل كذا، فقال له بعض الكبار السن من الجهال قال له يا ولدي لا تكفر، ايش يقول له؟ يا ولدي لا تكفر، لأنك أنكرت عندهم معلوما بالضرورة، يعتقد أن هذا الشيء بتقدير الله أنه سبب نافذ وأن الله أعطى هذه القبيلة هذه الخاصية، فنزع هذا من قلوب الناس، ما الذي يشق بنزعه؟ لأنهم يؤمنون بإيش؟ بالقدر، يقولون إن أبد جرب فوجد نافعا، فإذا وجد أن شيئا من الأشياء ينفع لا ينظر إلى نفعه، ينظر إلى إيش؟ إلى خطاب الشرع. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان
أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك. بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك وهما من أكبره
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي يقتضي التحريم، فدعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به محرمة أشد التحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، أي من المشركين لأن الشرك أعظم الظلم. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإنه أمر يقتضي وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، فإنه أمر يقتضي وجوب إفراد الله بالعبادة. ومن دعا غيره أو استغاث به فإنه لم يمتثل ما أمر الله عز وجل به، ومن دعا غيره أو استغاث به فإنه لم يمتثل ما أمره الله عز وجل به. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآيتين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل منه، أي لا أحد أضل منه. فمن أعظم الضلال دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به، فمن أعظم الضلال دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به. والشرك من أعظم الضلال، والشرك من أعظم الضلال. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا البناء القرآني ومن المتبع بالفعل بعده كقوله هنا ومن أضل، أو قوله ومن أظلم، أو قوله ومن أحسن، يراد منها بيان بلوغ الغاية في الفعل، يراد منه بلوغ الغاية في الفعل. فقوله ومن أضل أي لا أحد أضل، وقوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم، وقوله ومن أحسن أي لا أحد أحسن، وهلما جرى. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله: أإله مع الله، مع قوله: أإله مع الله، على وجه الاستنكار، على وجه الاستنكار، فلا إله يدعى مع الله عز وجل ويستغاث به، فلا إله يدعى مع الله عز وجل ويستغاث به. والدليل الخامس
الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث وإسناده ضعيف. وإطلاق العزو إلى الطبراني يراد منه أي كتاب؟ المعجم الكبير، لأن الطبراني له ثلاث معاجم: الكبير والأوسط والصغير، فإذا قيل رواه الطبراني انصرف إلى الكبير منها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، وإنما يستغاث بالله عز وجل، وهذا حصر للاستغاثة به وحده، وهذا حصر الاستغاثة بالله وحده، فجعلها لغيره شرك، فجعلها لغيره شرك. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به على مقدور عليه لأمرين، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به على مقدور عليه لأمرين: أحدهما سلوكا للأدب الكامل مع الله، سلوكا للأدب الكامل مع الله عز وجل، والآخر حسما لمادة الشرك وسدا لذريعته، حسما لمادة الشرك وسدا لذريعته، فلئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في المحظور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر بما أخبر به. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية
قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، أي لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، فالاستغاثة فرد من أفراده، فالاستغاثة فرد من أفراده، فيكون هذا من جنس عطف العام على الخاص. نعم.
الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة
لا أضل ممن دعا غير الله، هذا عن خبر من؟ عن خبر من؟ عن خبر الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أخبر الله عز وجل أنه لا أضل ممن دعا غير الله عز وجل، فهذا يبين ضلال المشركين بالله عز وجل، وأنهم مهما كان لهم من أعمال حسنة في الظاهر فإنهم في إيش؟ في ضلال. لماذا؟ لأنهم يدعون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله عز وجل. ولهذا ثبوت هذه المعاني في القلب يعرف به الإنسان الحكم على الناس، الحكم على الناس. إذا ثبتت عندك الشريعة لم ينازعها نظر آخر، إذا ثبتت عندك الشريعة لم ينازعها نظر آخر. أنتم الآن تشوفون كلما مات واحد من عظماء الكفار بدأوا الناس يتكلمون ينازعون خطاب الشرع، تجد منهم من يقول هذا رجل له أعمال إنسانية، والآخر يقول هذا رجل حارب في سبيل الحريات، والثالث يقول هذا رجل يحب الإحسان إلى الخلق، والثالث الرابع يقول هذا رجل لم يعرف بعداوة المسلمين. إيه، لكن عرف بعداوة الله. إذا أنت تزعم أنه ما يعرف بعداوة المسلمين، هذا عرف بعداوة الله، يعبد غير الله عز وجل، يعبد غير الله عز وجل، يعني مشرك كافر. أنت الآن تغضب إذا اعتدي على حقك فكيف يكون الغضب إذا اعتدي على حق الله عز وجل؟ التوحيد والعبادة يعبد غير الله عز وجل. ولذلك سبحان الله في هذه المواقع يتبين العالم الراسخ من غيره. أنا أذكر للعبرة والتذكرة، أذكر أنني قدر لي أنني كنت في مهمة عمل في منطقة من مناطق المملكة، وقضي على ديانا سبنسر الأميرة المعروفة في إنجلترا في حادث سيل مروري، فحضرت خطبة في ذلك البلد لرجل معروف، وقدر أنه يخطب عن هذا الحادث بكلام إنشائي استغرق 45 دقيقة. ثم قدر لي أنني في الجمعة التالية صليت مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فخطب عن الموضوع نفسه، لكنه لم يسميها أبدا، ولكن كان أول ما قاله في الخطبة بين دروس من هذا الحادث الذي وقع، قال أن هؤلاء مهما كان لهم من حسنات فإنها لا تساوي عند الله شيئا، لأنهم كافرون بالله. يعني خلاص أذهب مهابتها ومقامها من النفوس، لأن مهما لها من أعمال خير فهي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنها كافرة بالله، مشركة بالله عز وجل. ثم قال والأصل الثاني أن هؤلاء إذا عملوا فإنما يعملون للحياة الدنيا، ما يعملون للآخرة. هذه الأعمال التي يراها الإنسان مهما رآها منهم يعملون للدنيا ما يعملون للآخرة. والثالث أن هذه الأعمال التي في ظاهرها الإحسان في باطنها صرف المسلمين عن دينهم، دعمها للجمعيات التنصيرية، تدعم الجمعيات التنصيرية في أفريقيا لطلب تنصير أبناء المسلمين، ثم يقال لها أفعال حسنة، لكن أين الدين؟ ما في ثبات في الدين، في تأثر. بعض الناس تجد مات واحد قالوا يقال أنه أسلم، يقال أنه أسلم فلا تكلمون فيه، يقال أنه أسلم، طيب هو ثابت أنه كافر، كافر بالله عز وجل. ولذلك يا إخوان املأوا قلوبكم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يملأ قلبه بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي عنده كلام الخلق شيئا، ولذلك تبين له في كل أمر مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فينجو عند الله عز وجل. والذي لا يكون الأمر عنده بين تصير هذه الأمور مضطربة عنده، تصير مشوشة عنده، يريد الحق لكن لا يعرف سبيله، ولا يريد، ليس باللازم يا أخوان أن هؤلاء يريدون الباطل، ما يريدون الباطل لكن لا يعرف طريق الحق. ولذلك أنت الآن في فسحة من حالك أنك تعرف طريق الحق، لأنك إذا عرفت طريق الحق وأشربه قلبك فإنك إذا وقعت الملمات ظهر هذا الحق عليك. والإنسان الذي يبقى مشوش، يبقى مشوش إذا وقعت الملمات ظهر التخليط عليه. بعض الناس الآن تجد ظاهرة خير ولكن ما ملأ قلبه بالإيمان بالقدر والتسليم لله عز وجل، فإذا ضرب عليه ضرسه قاعد يون يقول يا رب ليش فعلت بي كذا، يا رب لماذا عملت لي كذا، يفعلونه بعض الناس، يفعلونه وهو تلقاه راعي خير ولكن ما ملأ قلبه بأن الأمر أمر الله والحكم حكم الله والقدر قدر الله. فإنه إذا امتلأ به قلبه إذا وقعت هذه الملمات فضغط على قلبه ظهر ما فيه. وأما الذي يكون مملوء بالحق إذا وقع عليه هذا الأمر لا يكون شيء أبدا. شيخنا محمد بن أحمد بن سعيد رحمه الله المتوفى عن 104 سنوات تقريبا، هذا يا إخوان من كثر الختمات مسود مصحفه، لما أصابته جلطة بقي يقرأ القرآن وهو في الغيبوبة، وما أفاق منها إلا ما عندما نقل في سيارة الإسعاف في الغيبوبة أفاق وقال لأولاده لا أجعلكم في حل إن ذهبتم بي إلى طبيب النصراني. كيف ذا ظهر على قلبه؟ هذا ما في تمثيل، ما في كاميرات، ما في فلاشات، ما في ذكر عند الناس، ما يعرف إلا القلائل، لأنه كان من الأقدمين الذين ذهب أقرانهم، وكان الشيخ ابن باز وغيره يعتادون زيارته في مكة رحمه الله. لماذا؟ قلبه مملوء باليقين، ما في شيء نازعه، ما عندي شيء نازعه، فمات على يعني فكان على هذه الحال في ذلك المرض وهو في الغيبوبة يقرأ القرآن الكريم حتى شفاه الله عز وجل وبقي لها أثر، ثم بقي سنوات ثم توفي رحمه الله. المقصود أن من ملأ قلبه بالحق نطق لسانه بالحق، ومن كان قلبه مخلطا خرج التخليط على لسانه.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
باب قوله رحمه الله: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك الدعوة، أي جحده لها، لقوله تعالى في تمام الآية: كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لها. فأولئك الذين كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى إذا جمعوا مع من كان يعبدهم يوم القيامة تبرأوا من دعوتهم وأنكروا أن يكونوا عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر هذا المجلس، وأنبه إلى أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا للإجازة، فلا درس فيه، وإنما يكون إن شاء الله تعالى الدرس في الأسبوع التالي له، وهو أول أسبوع من الدراسة. ففي أول أسبوع من الدراسة نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. كما أني أنبه إلى أمر آخر، وهو أننا إن شاء الله تعالى سنعقد يوما علميا في شرح المقدمة الفقهية الصغرى ابتغاء المحافظة على الزمن واسعا في بيان الأهم، وهو مسائل التوحيد، وسيتم الإعلان عنه قبل ذلك بمدة، وربما يكون في آخر شهر جمادى الآخرة أو في أول رجب. فيه ختاما في أحد الأشبال الصغار وعدته بجائزة، موجود؟ إيه؟ وينه؟
اسمه ياسر.
إيه ياسر، موجود ياسر؟ اللي جاءني وقال لي قصيدة، نظم لي في عنده قصيدة، يعني حفظ قصيدة من الهداية. ها؟ سلام ورحمة الله. أنت لك جائزة بس ليست الذي جئتني. أنت جئتني؟ أي خلاص، أجل خذ هذه الجائزة وتبقى جائزة الأخ ياسر إن شاء الله في الذمة. أعطي الجائزة يا شيخ نايف. جزاكم الله خير، وفق الله جميعا، وحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.